ويبين ذلك ما جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى للأرض، أي جمعها لي وضمها إلي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ممالك كسرى والروم وغيرهما، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي قحط عام لجميعهم، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال في التيسير: بيضة الناس معظمهم. قال: واستباحتهم جعلهم مباحا بأخذهم أسرا وقتلا يتصرف فيهم كيف شاء، انتهى. وإن ربي تعالى قال لي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أني لا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي ولو اجتمع عليهم أعداؤهم من أقطار الأرض كلها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. قال في التيسير: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. الثالث: فضل زيارة قبر الأبوين يوم الجمعة. روى الحكيم الترمذي والطبراني كذا في الجامع الصغير وشرحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر الله تعالى له وكتبه برا. وفي رواية: وقرأ ياسين. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، أي هم يعلمون من يزورهم ويرونهم رؤية جلية. وأخرجا عن الضحاك قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة، انتهى. أي لأن نور يوم الجمعة وبركته تمتدان إلى الليلة بعده، وهي ليلة السبت، حتى طلوع شمس يوم السبت. الرابع: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. روى أبو داود وغيره عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: تسجر بسين مهملة فجيم، أي توقد إلا يوم الجمعة فإنها لا تسجر فيه. قال: والظاهر كما نقل عن العلماء أن المراد منه سجر جهنم في الدنيا، أورد ذلك الحافظ السيوطي في خصائص الجمعة، أي الآن في الدنيا قبل يوم القيامة، وأنها توقد في كل يوم إلا يوم الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما ما، انتهى. يعني الكفار عامة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، الحديث، فهم في العذاب الدائم لا يفتر عنهم كما في الآية. الخامس: من مات ليلة الجمعة أو يومها وقاه الله تعالى فتنة القبر. روى الترمذي وحسنه والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. وفي رواية: إلا برئ من فتنة القبر. وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر. كذا في نور اللمعة للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. السادس: فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلتها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي كما في الترغيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. عزاه في الدر المنثور إلى ابن مردوية. وقال في الترغيب: رواه أبو بكر بن مردوية في تفسيره بإسناد لا بأس به. انتهى. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، وإن خرج الدجال عصم منه. قال في الدر المنثور: رواه ابن مردوية والضياء في المختارة. انتهى. وأخرج الدارمي في مسنده موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. كذا في اللمعة والترغيب. وقد وردت أحاديث متعددة في فضل قراءة سورة الكهف أو 10 من أولها أو 10 من آخرها. جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال في الترغيب: رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي، وعندهما عصم من فتنة الدجال، وهو كذلك في بعض نسخ مسلم. قال: وفي رواية لمسلم وأبي داود: من آخر سورة الكهف الحديث. وفي رواية للنسائي: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف الحديث. قال: ورواه الترمذي ولفظه: من قرأ 3 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. انتهى. وذكره في الدر المنثور وقال: أخرجه الترمذي وصححه. ومن فضائل قراءة سورة الكهف في الليل ما جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل أي من الصحابة يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنين أي حبلين، فتغشته أي غطت الرجل سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها أي من السحابة البيضاء. فلما أصبح أتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. أخرجه الشيخان والترمذي كما في التيسير. ونظير ذلك ما حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه وهو يقرأ سورة البقرة في الليل. روى البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت أي اضطربت الفرس، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت، فسكت فسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت، وكان ابنه يحيى قريبا منها أي الفرس، فانصرف فأخره، ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت أي تابعت القراءة حتى الصباح لأصبحت ينظر إليها الناس لا تتوارى منهم، أي لا تختفي عنهم. قال في تيسير الوصول: أخرجه البخاري ولمسلم عن الخدري أي أبي سعيد رضي الله عنه بمعناه، انتهى. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له، كذا في الجامع الصغير وغيره. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ في ليلة الجمعة حاميم الدخان وياسين أصبح مغفورا له، كذا في اللمعة. قال: وأخرجه الأصبهاني بلفظ: من قرأ ياسين في ليلة الجمعة غفر له. وروى أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورا له. قال الحافظ ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث في تفسيره: قال: إسناده جيد، انتهى. قلت: ولم يعين في هذا الحديث تلاوة حاميم الدخان وياسين في ليلة الجمعة، بل أطلق ذلك، فتعم كل ليلة تلا فيها السورتين أو أحدهما وينال فضل المغفرة، وتعم تلاوتهما ليلة الجمعة من باب أولى، لأنها أفضل ليالي الأسبوع، فالأجر فيها أعظم، والله تعالى أعلم. السابع: ذكره صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلتها بالمدح والتكريم. روى البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وإذا كان ليلة الجمعة قال: هذه ليلة غراء ويوم أزهر. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي. ورواه الطبراني وغيره. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: ووصفها أي ليلة الجمعة بالغراء لكثرة الملائكة فيها، وهم أنوار، لخصوصيتها بتجل إلهي. قال المناوي: وإنما سمي يوم الجمعة أزهر لأنه يضيء لأهله لأجل أن يمشوا في ضوئه يوم الجمعة. وأورد الحديث الذي رواه الحاكم وفيه: وتبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، أي زوجها. الثامن: فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه. روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وقال بيده، أي أشار بيده صلى الله عليه وآله وسلم يقللها. وعن أبي لبابة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال: خلق الله تعالى فيه آدم، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله تعالى فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما كما في الترغيب وغيره. وقد اختلف العلماء في تعيين وقتها على أقوال كثيرة، وأشهر الأقوال هو ما يلي: القول الأول أنها من وقت جلوس الخطيب على المنبر إلى انقضاء صلاة الجمعة، واحتج من قال هذا بما جاء في الحديث عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. قال المنذري وغيره: رواه مسلم وأبو داود، وقال: يعني يجلس على المنبر. انتهى. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. رواه الترمذي وابن ماجه. والقول الثاني أنها بعد العصر، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. قال الحافظ المنذري: وهو كما قال. انتهى. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يترقب ساعة الإجابة ويطلبها في هذين الوقتين: الأول وقت صلاة الجمعة، وقت جلوس الخطيب على المنبر إلى الانصراف من صلاة الجمعة، والثاني من عصر يوم الجمعة إلى الغروب، أو آخر ساعة من يوم الجمعة حتى الغروب، ويدعو الله تعالى في هذين الوقتين بما فيه صلاح أمور دينه وصلاح أمور دنياه، ويدعو لنفسه ولأولاده ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإن ساعة الإجابة يوم الجمعة شأنها كبير وفضلها عظيم، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون حريصا عليها وأن يبذل جهده بالدعاء فيها، فإنه مجاب كما أخبرنا عن ذلك الصادق المصدوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وعلينا أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. آمين. التاسع: مضاعفة الحسنات يوم الجمعة. روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تضاعف الحسنات يوم الجمعة، كذا في الفتح الكبير واللمعة. العاشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الأيام والليالي تعرض عليه، ولكن يوم الجمعة تعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم عرضا خاصا. جاء في الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك، أي بعد الموت وقد أرمت، أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، أي الأنبياء. قال في الترغيب: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، انتهى. وقد تقدم هذا الحديث برواية غير ابن حبان. وفي هذه الأحاديث دليل صريح على أن عرض الصلاة عليه هو أمر مستمر بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينقطع ولن ينقطع أبدا، كما أن صلاتنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وسلامنا عليه كل ذلك يبلغه ويجيب على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث عن سيدنا الحسن بن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، انتهى. وقد ذكره في الجامع الصغير ورمز لحسنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه، وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. قال في الترغيب: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، انتهى. وهكذا لم يزل يرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه دائم. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي، وفي رواية: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قال في فيض القدير: قال في الأذكار والرياض، إسناده صحيح. وقال ابن حجر: رواته ثقات. ورواه عنه أيضا الإمام أحمد في المسند، لكن لفظه إلي بدل علي، انتهى. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو حي في قبره الشريف بحياة أقوى من حياة الدنيا وأعظم، كما قد جاء في الحديث الذي رواه أبو يعلى بإسناده ورواه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى مسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتيت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، كذا في التيسير. وقد ذكرت في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو حي في قبره الشريف، حياة أقوى وأعظم من الحياة الدنيا، يسمع سلامنا عليه، وتعرض عليه صلاتنا، وتعرض عليه أعمال أمته، فارجع إلى ذلك الكتاب تجد الكلام مفصلا. هذا وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يقولوا في التشهد في صلواتهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بصيغة الخطاب الصريح، ولم يخص ذلك في الحياة الدنيا، بل جاء الأمر عاما مطلقا، وعلى ذلك جرى الصحابة فمن بعدهم. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في تيسير الوصول: رواه الخمسة إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في رواية بعد عباد الله الصالحين: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال في التيسير: أخرجه الخمسة، وهذا لفظ الشيخين. وقال في التيسير وفي رواية للنسائي عن أبي موسى رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرى: لقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الأيام والليالي عامة، وفي ليلة الجمعة ويومها خاصة كما تقدم، وكما فصلت ذلك في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأدلة. فأنت يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، كونا حريصين على كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الأيام عامة، وفي يوم الجمعة وليلتها خاصة، وإياك والانشغال عن ذلك أو الكسل عن ذلك، فإن الأجر المرتب على ذلك عظيم، وفضل ذلك كبير، كما بينت ذلك في كتاب فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، ورواه غيرهما. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أي أحقهم بشفاعته الخاصة صلى الله عليه وآله وسلم، وأولاهم بالقرب منه كما دل عليه الحديث الآتي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال الحافظ المنذري: رواه البيهقي بإسناد حسن، انتهى. ويرحم الله تعالى القائل: إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى الله عليه في الآيات، وجعلتها وردا عليك محتما، لاحت عليك دلائل الخيرات. قال الحافظ السخاوي في القول البديع: وقد أنشد الرشيد العطار الحافظ: ألا أيها الراج المثوبة والأجر، وتكفير ذنب سالف أنقض الظهر، عليك بإكثار الصلاة مواظبا، على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، وأفضل خلق الله من نسل آدم، وأزكاهم فرعا وأشرفهم فخرا. فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا، فصلى عليه الله ما جنت الدجى، وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم أجمعين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم، آمين. ويرحم الله تعالى القائل: إلى بابك العالي مددت يد الرجاء، ومن جاء ذاك الباب لا يختشي الردى. سألتك يا الله مستشفعا بمن ضياء وجهه الوضاء يبرق في الدجى، فهب لي رضوانا وأحسن عواقبي، فأنت كريم لا ترد من التجى. وصل إلهي كل حين ولمحة على خير رسل الله هديا ومنهجا. إلى بابك العالي رفعت حوائجي، وأنت بما أرجوه منك عليم، وحاشاك يا ذا الفضل والجود أن يرى ببابك محتاج وأنت كريم. ترغيبه صلى الله عليه وآله وسلم في زيارته بعد وفاته وبيانه فضائل ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال في الدر المنثور: أخرجه الحكيم الترمذي والبزار وابن خزيمة وابن عدي والدار قطني والبيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. رواه سعيد بن منصور وأبو يعلى والطبراني وابن عدي والدار قطني والبيهقي في الشعب وابن عساكر كما في الدر المنثور وغيره. وروى الطيالسي والبيهقي في الشعب عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قبري كنت له شفيعا، وفي رواية شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله تعالى في الآمنين يوم القيامة. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءني زائرا لم تنزعه، كذا في الدر المنثور وفي مجمع الزوائد، لم يعلم له حاجة إلا زيارتي. الحديث: لم تنزعه أي تحركه حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وروى البيهقي عن حاطب بن أبي بلتعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. وروى البيهقي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابرا رضي الله عنه وهو يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ها هنا تسكب العبرات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن حبيب بن عبد الله بن أبي أمامة قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف، كذا في الدر المنثور وغيره. وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأرد عليهم. وروى البيهقي عن حاتم بن مروان قال: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوجه بالبريد، أراد بالبريد هنا الرجل، يرسله إلى المدينة المنورة ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام، يوجه بالبريد قاصدا إلى المدينة ليقرئ عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام، انتهى. وما ذاك إلا لينال فضل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل رده السلام صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في رده صلى الله عليه وآله وسلم على المسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أمان وسلام في الدنيا ويوم القيامة والزحام. زيارة رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل في آخر الزمان. جاء في الحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يهبطن عيسى بن مريم حكما وإماما مقسطا، ولا يسلكن فجا فجا حاجا أو معتمرا، ولا يأتين قبري حتى يسلم عليه، ولا أردن عليه، أي السلام. رمز في الجامع الصغير لصحته، ورواه أبو يعلى نحوه. فهذا رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان حاكما وإماما مقسطا عادلا، يعمل ويحكم بشريعة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف يشد رحله ويسلك فجا فجا حاجا أو معتمرا، ويشد رحله إلى زيارة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يسلم عليه ويرد عليه السلام، سيد الأنام وإمام كل إمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أبدا. قال في مجمع الزوائد: باب وضع الوجه على قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم روى عن أبي داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر الشريف، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب رضي الله عنه، فقال أبو أيوب: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر. ثم قال في مجمع الزوائد، رواه أحمد وداود بن أبي صالح، قال الذهبي: لم يروي عنه غير الوليد بن كثير، وروى عنه كثير بن زيد كما في المسند، ولم يضعفه أحد، انتهى. وقد عزاه في موضع آخر إلى الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وإليك الحديث كما هو في المسند. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، أي قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مروان: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب رضي الله عنه، فقال أبو أيوب: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر. الحديث. وقال الإمام الدارمي في سننه: باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. ثم أسند إلى أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا، فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. ثم روى عن مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام الحرة، أي أيام فتنة اليزيد، لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، ولم يقم، أي لم يقم فيه الصلاة، ولم يبرح سعيد بن المسيب رضي الله عنه من المسجد، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة، أي صوت خفي يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيعرف دخول وقت الصلاة بسماعه ذلك. وهكذا كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد صحيح، ورواه البزار وأبو يعلى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ثم روى الدارمي عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كعب: ما من يوم يطلع إلا نزل 70,000 ملك من 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يضربون بأجنحتهم، أي يتبركون ويمسحون بأجنحتهم القبر الشريف، ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا أمسوا عرجوا إلى السماء وهبط مثلهم، فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت عنه الأرض، خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوضحت ذلك في كتاب شمائله الحميدة وخصائله المجيدة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما أبدا أبدا. قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: وقد ذكر جماعة، أي من كبار العلماء، منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل، الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عتبي. قال في شرح المواهب: العتبي بضم فسكون، واسمه محمد بن عبيد الله بضم العين، وتوفي في سنة 28 و200. انتهى ملخصا. وقال في سبل الرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم: والعتبي أحد أصحاب سفيان بن عيينة. ثم قال بعدما أورد قصة العتبي، قال: وقد اتفق لمحمد بن حرب الهلالي مثل ما اتفق للعتبي. وروى ذلك ابن النجار وابن عساكر وابن الجوزي في مثير الغرام من غير طريق العتبي. انتهى ملخصا، يعني أن القصة متعددة. يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذا وإن ذكر الحافظ ابن كثير هذه القصة عند قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية في ذكره ذلك، ونقله القصة عن جماعة من كبار العلماء في ذلك، إقرار من الحافظ ابن كثير ومن العلماء الأكابر، وتقرير منهم، وبيان وإعلان منهم.